بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
سلسلة الآداب الشرعية، الدرس الخامس، أدب التثاؤب والتجشؤ،
لفضيلة الشيخ
محمد بن صالح المنجد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكرنا في الدرس الماضي طائفة من أحكام العطاس وآدابه، ونتم الكلام في هذه الليلة إن شاء الله عن موضوع العطاس، وندخل في أدب التثاؤب والجشاء. وكذلك البصاق والتفلو والنخاعة والنخامة إذا صار الوقت متسعا. ندخل في الكلام أو تتم للكلام عن موضوع العطاس، ومن النقطة التي أشار إليها أحد الإخوان في المرة الماضية وكنا نتكلم عنها في هذه الليلة، ماذا كان يعتقد العرب في العطاس. قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: ومما كان الجاهلية يتطيرون به ويتشاءمون منه العطاس، كما يتشاءمون بالبوارح والسوانح. طبعا هذه من أنواع الطيور، أو من أنواع التي كانوا يتطيرون بها، يستخدمون الطيور فيها. وأتى ببعض الأبيات على تشاؤم أهل الجاهلية من العطاس، وكان قال: وكانوا إذا عطس من يحبونه قالوا له عمرا وشبابه، وإذا عطس من يكرهونه قالوا له ورا وقحابه. والورى أو نعم والورى داء، أو الوري داء يصيب الكبد فيفسدها، والقحاب السعال وزنا ومعنى، يعني هو السعال معناه السعال، فكانهم يدعون عليه بالداء الذي يصيب كبده وبالسعال. فكأن الرجل إذا سمع عطاسا فتشاءم به، أو فكان الرجل إذا سمع عطاسا فتشاءم به يقول بك لا بي، يعني إذا تشاءم من عطس يقول بك لا بي، أي أسأل الله أن يجعل شؤم عطاسك بك أنت لا بي أنا. وكان تشاؤمهم بالعطسة الشديدة أشد، كما يحكى عن بعض الملوك أن مسامرا له عطس عطسة شديدة راعته، يعني أخافته، فغضب الملك فقال سميره: والله ما تعمدت ذلك، ولكن هذا عطاسي. فقال: والله لئن لم تأتني بما يشهد لك بذلك لأقتلنك. فقال: أخرجني إلى الناس لعلي أجد من يشهد لي. فأخرج وقد وكل به الأعوان، فوجد رجلا فقال: نشدتك بالله إن كنت سمعت عطاسي يوما فلعلك تشهد لي به عند الملك. فقال: نعم أنا أشهد لك. فنهض معه فقال: أيها الملك، أنا أشهد أن هذا الرجل يوما عطس فطار ضرس من أضراسه. فقال له الملك: عد إلى حديثك ومجلسك. فلما جاء الله بالإسلام، يقول ابن القيم رحمه الله، وأبطل برسوله ما كان عليه الجاهلية الطغاة من الضلال والآثام، نهى أمته عن التشاؤم والتطير، وشرع لهم أن يجعلوا مكان الدعاء على العاطس بالمكروه دعاء له بالرحمة. إذا كان أهل الجاهلية يقولون بك لا بي إذا عطس، ويقولون له أيضا، يدعون عليه بالداء والمرض والسعال. فجاء الله عز وجل بهذا الشرع المطهر الذي فيه الدعاء للعاطس بالرحمة، وحمد العاطس الله عز وجل بعد العطاس. ولما كان الدعاء على العاطس نوعا من الظلم والبغي، جعل الدعاء له بلفظ الرحمة المنافي للظلم، وأمر العاطس أن يدعو لسامعه ومشمته بالمغفرة والهداية وإصلاح البال، فيقول: يغفر الله لنا ولكم، أو يهديكم الله ويصلح بالكم فأما الدعاء بالهداية فلما أنه اهتدى إلى طاعة الرسول، يعني يهديكم الله، ورغب عما كان عليه الجاهلية، فدعا له يثبته الله عليها ويهديه إليها. لما هذا العاطس قال الحمد لله، فقاله المشمت يرحمك الله، فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. وكذلك الدعاء بإصلاح البال وهي كلمة جامعة له صلاح شأنه كله، وهي من باب الخيرات. ولما دعا لأخيه بالرحمة فناسب أن يجازيه بالدعاء له بإصلاح البال. أما الدعاء بالمغفرة فجاء بلفظ يشمل العاطس والمشمت، فيقول يغفر الله لنا ولكم، ليتحصل من مجموع دعوى العاطس والمشمت لهما المغفرة والرحمة معا. وهو تأسي أيضا بآدم عليه السلام. هذا بالنسبة لما كان عليه أهل الجاهلية وما جاء الله به في هذا الدين من إبطال ذلك وإبداله بالأمر الحسن. أما بالنسبة لحديث من سبق العاطس بالحمد أمن من الشوص واللوص والعلوص، وهذه أوجاع اختلف في بعضها فليس بصحيح، حديث ضعيف، ولذلك لا يسبق العاطس بالحمد، لا يسبق العاطس، لأنه قال من سبق العاطس بالحمد، فإذا العاطس يترك حتى يحمد الله سبحانه وتعالى. وهذا الشوص وجع في الضرس والبطن، والعروس وجع التخمة ووجع في البطن، واللوس وجع في الأذن، أنواع من الأوجاع. وكذلك فإنه بالنسبة للعاطس إذا عطس أكثر من 3 مرات فإنه قد سبق القول أنه يدعى له بالعافية. ولذلك يقول ابن عبد القوي رحمه الله في المنظومة: وقل للفتى عوفيت بعد 3 وللطفل بورك فيك وأمره يحمدي. وعوفيت بعد 3 يعني بعد 3 مرات يدعى له بالعافية، يقال له عوفيت، يقال له عوفيت. طبعا ليس في هذا حديث صحيح، لكن بما أنه أخبر أنه مزكوم فالمناسب أن يدعى له بالعافية بعد تشميته 3 مرات، فإذا عطس 4 يقال له عوفيت. وقال شيخ الإسلام وهو منصوص الإمام أحمد، وإن عطس 2 وحمد شمته، و3 شمته، و4 دعا له بالعافية، ولا يشمت للرابعة إلا إذا لم يكن شمته قبلها 3، فالاعتبار بفعل التشميت لا بعدد العطسات. هذا كلام صاحب الإقناع وشرح الإقناع، أن العبرة بالتشميت لا بعدد العطسات. فلو واحد عطس 3 مرات مثلا متوالية ثم قال الحمد لله فشمته، ثم عطس 4 فشمته، ثم عطس 5 فشمته، كم عطس؟ عطس 5، كم مرة شمته؟ 3. إذن في العطسة 6 تقول له عوفيته. فقال إذن العبرة بفعل التشميت لا بعدد العطسات، فلو عطس أكثر من 3 متواليات شمته بعدها إذا لم يتقدم تشميت. ويقال له عافاك الله لأنه مزكوم أو به داء. وقال مهنا للإمام أحمد: أي شيء مذهبك في العاطس يشمت إلى 3 مرار؟ فقال: إلى قول عمرو بن العاص قال: العاطس بمنزلة الخاطب يشمت إلى 3، فما زاد فهو داء في الرأس. وتقدمت الأحاديث في هذا الأمر. وهناك مسألة، وهي إذا دعا للعاطس بالعافية فهل يقول العاطس شيئا؟ قال السفارين رحمه الله في غذاء الألباب شرح منظومة الآداب: لم أرى لأحد من الأصحاب ولا غيرهم في أن الداعي للعاطس بالعافية هل يستحق جوابا أم لا، ولعله يجيب بقول عافانا الله وإياك. يعني لو قلت له عوفيت بعدما عطس وشمته المرة 3 عطس 4 فقلت له عوفيت فيقول عافانا الله وإياك، وهو مأخوذ من قول ابن عمر رضي الله عنهما. وهل يكون مستحبا أو واجبا أو مباحا؟ لم أرى من تعرض لشيء من ذلك، والذي يظهر إن قلنا الدعاء له بالعافية مستحب فالإجابة كذلك. إذا قلنا أنه عوفيت أو عافاك الله مستحب فالإجابة بقول عافانا الله وإياك أو وإياك مثلا ونحو ذلك من الألفاظ الطيبة أنه مستحب كذلك. وإن قلنا واجب فكذلك الإجابة، والله ولي الإنابة. طيب، أما بالنسبة لقول الغلام بورك فيك كما أشار الناظم فليس فيه حديث صحيح، والله أعلم أن الغلام يخص بشيء، ولكن جاء في حديث رواه الحافظ السلفي أن النبي صلى الله عليه وسلم عطس عنده غلام لم يبلغ الحلم فقال الحمد لله رب العالمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك يا غلام، لكن يحتاج إلى معرفة صحته. لكن هذا مستنده لما قال في القصيدة، قال في القصيدة الناظم عبد القوي رحمه الله: وقل للفتى عوفيت بعد ثلاثة وللطفل بورك فيك وأمره وللطفل بورك فيك وأمره يحمدي، وأمره يعني مره بالحمد، وأمره يحمدي. وبالنسبة للعاطس إذا نسي أن يحمد الله عز وجل قال بعض العلماء كما تقدم يذكر، وقال بعضهم لا يذكر، لا يذكر، تقدم الخلاف في المسألة. ورأي ابن القيم رحمه الله قال إذا ترك العاطس الحمد هل يستحب لمن حضره أن يذكره الحمد؟ قال ابن العربي لا يذكره، وهذا جهل من فاعله. وقال النووي أخطأ من زعم ذلك، بل يذكره لأنه مروي عن النخعي وهو من التعاون على البر والتقوى. فقال ابن القيم بعد ذلك: وظاهر السنة تقوي قول ابن العربي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشمت الذي لم يحمد الله ولم يذكره، وهذا تعزير له وحرمان لتركه الدعاء لما حرم نفسه بتركه الحمد فنسي الله تعالى فصرف قلوب المؤمنين وألسنتهم عن تشميته والدعاء له. ولو كان تذكيره سنة لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بفعلها وتعليمها والإعانة عليها. هذا رأي ابن القيم في المسألة رحمه الله تعالى. وذكر في شرح الإقناع ما يؤيد أنه ينبغي تذكير من نسي حمد الله. قال المروذي أن رجلا عطس عند أبي عبد الله الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه فلم يحمد الله، فانتظره أبو عبد الله أن يحمد الله فيشمته، فلما أراد أن يقوم قال له أبو عبد الله رضي الله عنه: كيف تقول إذا عطست؟ قال: أقول الحمد لله. فقال له أبو عبد الله: يرحمك الله. قال في الآداب: وهذا يؤيد ما سبق، يعني من كون بعض الأصحاب كان يذكر خبر من سبق العاطس بالحمد أمنا من الشوص ونحوه ويعلمه الناس، قال وهو متجه. فالمسألة على أي حال فيها قول أن هل يذكر أو لا، ولكل من ذهب إلى أحد المذهبين رأي. وأما بالنسبة للتثاؤب فإن التثاؤب كما تقدم هو من الشيطان، كما قال البخاري رحمه الله في كتاب الأدب: باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب. وذكر حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العطاس، وفيه: وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع، فإذا قالها ضحك منه الشيطان. وفي رواية أبي داود: فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع ولا يقل ها ها فإنما ذلك من الشيطان يضحك منه، يضحك منه. وفي رواية: إذا تثاءب أحدكم فليمسك على فيه فإن الشيطان يدخل، يعني يدخل مع التثاؤب، يدخل مع التثاؤب. فإذا التثاؤب من الشيطان، والشيطان يدخل مع التثاؤب إلى الجوف، إلى جوف الشخص، ويضحك من العبد المتثائب، من العبد المتثائب. أما بالنسبة للتثاؤب فأصله من ثائبة، فهو مثؤوب إذا استرخى وكسل، إذا استرخى وكسل يقال له ثائبة ومثؤوب. فإذا مرد التثاؤب إلى الكسل، مأخوذ من الكسل. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد في الحديث بقوله: فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، وجاء في رواية الأخرى: فليضع يده على فيه. فإذا وضع اليد على الفم، جاء هذا في حديث مسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فليمسك بيده على فيه. بالنسبة لقول عليه الصلاة والسلام التثاؤب من الشيطان، يعني أن الشيطان يحب التثاؤب، وهو مبعث التثاؤب، وهو مبعث التثاؤب، وكل فعل مكروه ينسبه الشرع إلى الشيطان لأنه واسطته. والتثاؤب من امتلاء البطن، وينشأ عنه التكاسل، وذلك بواسطة الشيطان. وأضيف التثاؤب إلى الشيطان كما يقول النووي رحمه الله لأنه يدعو إلى الشهوات، إذ يكون عن ثقل البدن واسترخائه وامتلائه. والمراد التحذير من السبب الذي يتولد منه التثاؤب، وهو التوسع في الأكل، يعني أنه ينتج من ذلك. أما قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، هل المقصود إذا تثاءب يرده بعد انتهاء التثاؤب؟ الجواب لا، هذا أسلوب تستعمله العرب. إذا تثاءب أحدكم يعني إذا شرع فيه، إذا بدأ فيه، فليرده ما استطاع، يأخذ في أسباب رده. وقيل إن المقصود إذا تثاءب يعني إذا أراد أن يتثاءب، مثل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت قراءة القرآن، إذا أردت أن تشرع فيها. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان، وفي رواية: فإذا قال آه، وإذا في رواية: قال ها، مرة بتقديم الهاء ومرة بتأخيرها، ضحك منه الشيطان، وفي رواية: فإن الشيطان يدخل. يدخل مع التثاؤب. ورد في رواية ضعيفة لابن ماجه: فليضع يده على فيه ولا يعوي، فإن الشيطان يضحك منه، يعني شبه الصوت بعواء الكلب، ولكن هذه الرواية لم تثبت. الآن، تغطية الفم وكظم التثاؤب هل هو خاص بالصلاة أو عام يشمل الصلاة وغير الصلاة؟ أما روايات الصحيحين فليس فيها تقييده بالصلاة، أكثر روايات الصحيحين عامة، ليس فيها تقييد التثاؤب الذي نرده ونكظمه ونضع اليد على الفم، ليس فيها تقييده بالصلاة. وورد في بعض الروايات تقييده بحال الصلاة، فهناك احتمال أن يحمل المطلق على المقيد، ونقول الكظم والتغطية والمجاهدة والحبس هو في الصلاة، أو أن نقول إنه عام ولكنه في الصلاة يكون أوكد، ولعل هذا هو الأقوى، والله أعلم. فإن الشيطان في الصلاة له غرض قوي في التشويش على المصلي. وهنا قاعدة أصولية يذكرها بعض أهل العلم، وهي أن المطلق إنما يحمل على المقيد في الأمر لا في النهي. وموضوعنا الآن في حديث التثاؤب أمر أو نهي؟ أمر. وبناء على ذلك قاعدة حمل المطلق على المقيد لا تنطبق، لأن أو قال: إذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، ولا نص الحديث: فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان، وهو قال هنا: فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا قالها ضحك منه الشيطان. فاللام هنا طبعا لا شك أنها لام الأمر. فقال بعضهم إن المطلق إنما يحمل على المقيد في الأمر لا في النهي، وهذا ظاهره أنه يقيد هاهنا. لكن ابن حجر رحمه الله ذكر في الفتح أن هناك ما يؤيد كراهته مطلقا، وهو كونه من الشيطان. يعني إذا كان التثاؤب من الشيطان، هل هناك فرق بين الصلاة وخارج الصلاة؟ حديث التثاؤب من الشيطان كون التثاؤب من الشيطان هل يعني أنك تجاهده في الصلاة وخارج الصلاة لا تجاهده؟ ما هو الفرق إذا كان كلاهما من الشيطان؟ لكن في حال الصلاة هو أشد. قال ابن العربي رحمه الله: ينبغي كظم التثاؤب في كل حالة، وإنما خص الصلاة لأنها أولى الأحوال بدفعه. ولا شك أن التثاؤب فيه خروج عن اعتدال الهيئة، وفيه اعوجاج للخلقة، اعوجاج للخلقة. والمتثائب إذا أفرط في التثاؤب ربما شابه الكلب ويرفع رأسه فيه أيضا. وبذلك يعلم أن الشيطان إذا دفع العبد إلى التثاؤب فإنه يصيره في وضع كريه، فإن الإنسان لو قدر له أن يرى حاله أمام المرآة وهو يتثاءب لرأى منظرا كريها بشعا. وهذا بالإضافة، يعني الشيطان من كيد أنه يدفع للتثاؤب وهو هيئة كريهة وبشعة، وهو أيضا يدخل مع التثاؤب. وظاهر الحديث الدخول الحقيقي، ظاهر الحديث الدخول الحقيقي. فإن قال قائل إنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فنقول إذا كان ذاكر لله يتمكن منه، لكنه إذا تثاءب في تلك الحالة ولم يرده تمكن الشيطان من الدخول فيه حقيقة، ولا يمنع أن يدخل فيه وهو يسير منه أو يجري منه مجرى الدم. ومثل القضايا الغيبية يعني الجن والشياطين لا تؤخذ بالعقول ونقول هذا داخل فكيف يدخل وهذا خارج، هذه قضايا مردها إلى الله سبحانه وتعالى، هو يعلم كيفية ذلك. وبالنسبة لتغطية الفم فإنه يغطى بالكف ونحوه إذا انفتح، إذا انفتح غطاه، فإذا كان منطبقا فهل يغطيه أو لا؟ يعني إذا واحد استطاع أن يجاهد نفسه في أن لا ينفتح فمه عند التثاؤب، لا ينفتح أصلا، فنقول يغطيه احتياطا، لأن التثاؤب فيه رغبة قوية في فتح الفم، فاحتياطا يغطي يده، يغطي فمه بيده. أما إذا انفتح فيتأكد التغطية، تتأكد التغطية. هل يلزم وضع اليد بالذات أو يمكن أن يضع ثوبه؟ لو مثلا وضع طرف الغترة مثلا أو غطاء الرأس ونحوه، أو الكم وضعه على فيه، أو منديل، فنقول المقصود هو التغطية، وليس الشرط أن تكون باليد، ليس الشرط أن تكون باليد. لكن إذا كان لا يستطيع أن يغطي إلا باليد تعينت اليد، مثل أن يكون ليس عنده شيء قريب يغطي به ونحو ذلك. ويتأكد تأكد التغطية في حال الصلاة أيضا، كما تأكد مجاهدة التثاؤب في حال الصلاة. ومن الأشياء المفيدة أن الإنسان المصلي أو قارئ القرآن إذا تثاءب يكف عن قراءة القرآن حتى ينتهي من مقاومة التثاؤب، لأن التثاؤب يغير القراءة، يغير نظم القراءة، تتغير ربما تتغير الحروف. وجاء عن مجاهد وعكرمة وعدد من التابعين المشهورين هذا، وهو الإمساك، الأمر بالإمساك عن القراءة حال التثاؤب. وحكم التثاؤب في الصلاة أنه مكروه إذا أمكن دفعه، وينبغي عليه مجاهدة نفسه للأمر الوارد في الحديث، خصوصا أن طريقة كثير من أهل الظاهر أنهم يوجبونه في مثل هذه النصوص. هل يرده بيده اليمنى أو اليسرى؟ إذا تثاءب استخدم في التغطية اليمنى أو اليسرى؟ ليس هناك والله أعلم نص في هذه المسألة، ولكن بعضهم يقول إنه يغطي فمه بيده اليسرى لأن مبعثه من الشيطان. وذكر السفاريني رحمه الله كلاما عن أحد شيوخه، لكن ليس فيه دليل. يقول: قال لي شيخنا التغلبي فسح الله له في قبره: إن غطيت فمك في التثاؤب بيدك اليسرى فبظاهرها، وإن كان بيدك اليمنى فبباطنها. يد اليسرى غطي بظاهرها، هذا الظاهر، وإذا كان باليمنى بباطنها، هذا الباطن. طبعا هذا التفريق ربما لا يوجد عليه دليل، لكن هو يراعي معنى، هذا من مراعاة المعنى وليس من مراعاة الدليل. يقول: والحكمة في ذلك لأن اليسرى لما خبث ولا أخبث من الشيطان، ولا أخبث من الشيطان. وإذا وضع اليمنى فبطنها لأنه أبلغ في الغطاء، اليمنى طبعا أبلغ في التغطية، تحكم بالتغطية بالباطن اليد أكثر من الظاهر إذا قلبها. على أي حال، قال: واليسرى معدة لدفع الشيطان، وإذا غطى بظهر اليسرى فببطنها معد للدفع، يعني أن هذا الذي يدفع به فيجعلها من فيجعل الظاهر على الفم والباطن كأنه للدفع. وهذا طبعا كل ليس لم يذكر فيه دليلا. فالمسألة واسعة إن شاء الله إذا غطى باليمنى أو باليسرى، لكن فيه معنى إذا قلنا أنه باليسرى لأجل أنه من الشيطان. وبالنسبة للتثاؤب، بالنسبة للتثاؤب فقد ذكر بعض أهل العلم بحثا في موضوع أو تتمة كلام ابن مفلح رحمه الله في موضوع التثاؤب، قال: ويكره إظهاره بين الناس مع القدرة على كفه، ويكره إظهار التثاؤب يعني بين الناس مع القدرة على كفه، وإن احتاجه تأخر عن الناس وفعله، يعني احتاجه غلبه التثاؤب أخفى ذلك عن الناس. وقال بعضهم: يكره التثاؤب مطلقا سواء كان مع الناس ولا أو لوحده، يعني يقاوم التثاؤب حتى لو كان لوحده، حتى لو كان لوحده. ومما يعين على دفع التثاؤب الإقلال من الطعام والشراب، الإقلال من الطعام والشراب. من الأشياء التي ذكرها بعض أهل العلم في موضوع التثاؤب: هل يتثاؤب النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، على أساس أن التثاؤب من الشيطان، فهل يتثاؤب النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: وفي الخصائص، ومن الخصائص النبوية ما أخرجه ابن أبي شيبة والبخاري في التاريخ من مرسل يزيد بن الأصم، إذن هذا مرسل، قال: ما تثاءب النبي صلى الله عليه وسلم قط. وأخرج الخطابي من طريق مسلم بن عبد الملك بن مروان قال: ما تثاءب نبي قط. ومسلم أدرك بعض الصحابة وهو صدوق، إذن هو تابعي. ويؤيد ذلك ما ثبت أن التثاؤب من الشيطان، فإذا أتى بروايتين مرسلتين وقال ويؤيد ذلك أن التثاؤب من الشيطان. ووقع في الشفاء لابن سبع أن صلى الله عليه وسلم كان لا يتمطى لأنه من الشيطان، والله أعلم، والله أعلم. هذا بالنسبة لما يتعلق بموضوع التثاؤب. وأما بالنسبة للتجشؤ، التجشؤ فإن التجشؤ الذي هو خروج الصوت نتيجة الشبع، ويخرج معه ريح عادة، رائحة من البطن، فقد ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي وابن ماجة عن ابن عمر وحسنه الشيخ الألباني بلفظ: كف عنا جشاءك فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. هذا الحديث ذكر الشيخ الألباني طرقه في السلسلة الصحيحة، وقال: روي من حديث ابن عمر وأبي جحيفة وابن عمرو وابن عباس وسلمان. ثم ذكر حديث يحيى البكاء عن ابن عمر قال: تجشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال فذكره، أخرجه الترمذي. وقال الترمذي: حديث غريب من هذا الوجه، قلت يعني ضعيف، لأن يحيى بن مسلم البكاء ضعيف. وأما حديث ابن أبي جحيفة وله عنه طرق: الأولى عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: أكلت خبز بر بلحم سمين فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فتجشأت فقال: احبس أو اكفف جشاءك. الحديث. وزاد قال: فما أكل أبو جحيفة ملء بطنه حتى فارق الدنيا. أخرجه ابن أبي الدنيا في الجوع، قلت فيه الوليد وهو ضعيف، لكن لم يتفرد به فجاءت له متابعة. وكذلك من القصص التي وردت، ذكر طرق لكن هو يمكن القصص فيها بعض الفوائد، حديث سلمان يروي عطية بن عامر الجهني قال: سمعت سلمان وأكره على طعام يأكله فقال: حسبي، يعني عزم عليه يأكل ويزيد، كما يقول الأكل على قدر المحبة، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. بعدما ذكر الشيخ طرق الحديث قال في آخره: وجملة القول أن الحديث قد جاء من طرق عمن ذكرنا من الصحابة، وهي وإن كانت مفرداتها، يعني كل طريق بمفرده، لا تخلو من ضعف، فإن بعضها ليس ضعفها شديدا، ولذلك فإني أرى أنه يرتقي بمجموعها إلى درجة الحسن على أقل الأحوال، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال ابن مفلح رحمه الله في مسألة إذا تجشأ، طبعا الحديث يدل على إيش؟ كف التجشؤ، رد التجشؤ، وهذا فيه أولا أيضا إقلال من الطعام، وكذلك تغطية الفم، حبس الصوت، كف الرائحة التي تخرج، لأن تجشؤ بالذات إذا أكل ثوما أو بصلا وتجشأ في المسجد بين المصلين، هذا من أسوأ ما يمكن أن يحدث في المساجد، لأنه فيه تنفير وإيذاء لعباد الله من المصلين، إيذاء واضحا جدا. وكثير من الناس يتساهلون في هذا ولا يبالون به، ويفعلونه في مجامع الناس، ويصدر أقوى ما لديه من الأصوات، وكأنه يرى أن من الصحة إخراج التجشؤ يعني بأعلى صوت ممكن، ولا يبالي لا بتغطية فم ولا بشيء، وإنما يتجشأ بحضرة الناس أو وهم جلوس أو في الحلقة العلم في الصلاة في اجتماع الناس بدون مبالاة. طبعا هذا من قلة الأدب أن يفعل ذلك بحضرة الناس، وخصوصا أن التجشؤ غالبا ما يكون مصحوبا برائحة، رائحة كريهة، خصوصا عند أكل البصل أو الثوم أو الكراث. لكن الإنسان قد يغلبه التجشؤ، قد يغلبه مثل هذه الأشياء، قد تغلب الإنسان، فماذا يفعل؟ يكفها ما استطاع. قال: حتى أن الإمام أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب قال: إذا تجشى وهو في الصلاة فليرفع رأسه إلى السماء حتى تذهب الريح، وإذا لم يرفع رأسه آذى من حوله من ريحه، وهذا من الأدب. وقال في رواية مهنة الإمام أحمد: إذا تجشى الرجل ينبغي أن يرفع وجهه إلى فوقه لكي لا يخرج من فيه رائحة يؤذي بها الناس، فإذا تجشى عن يمينه أو شماله أو وجهه إلى الأمام كأن الرائحة تكون أشد. فأكثر ما يمكن أن يفعل أنه إذا جعله إلى فوق، هذا إذا اضطر إلى ذلك. طيب ماذا يقول المتجشئ؟ هل يقول شيئا؟ هل يحمد الله؟ هل يقاس على العطاس؟ هل يقال له شيء؟ فليس هناك دليل في الموضوع والله أعلم. وقال ابن مفلح رحمه الله: ولا يجيب المجشئ بشيء، فإن قال الحمد لله قيل له هنيئا مريئا، أو هناك الله وأمراك، ذكره في الرعاية الكبرى ابن تميم وكذا ابن عقيل، وقال: لا نعرف فيه سنة، بل هو عادة موضوعة. وذكر أن بعض الأطباء قالوا في علاج التجشؤ ينفع فيه الكراوية أو الصعتر الذي هو الزعتر أو النعناع مضغا أو شربا، أو الكندر مضغا أو شربا. هذا بالنسبة للتجشؤ. أما بالنسبة للبصاق والتفل، فالبصاق ماء الفم إذا خرج منه يقال بصق يبصق بصاقا، ويقال البزاق والبساق بالسين. والتفل لغة البصق، ولكن هناك فرق. والتفل بالفم نفخ معه شيء من الريق، فإذا كان نفخا بلا ريق فهو النفث. والتفل شبيه بالبزاق وهو أقل منه. فإذا عندنا ثلاثة مراتب: البزق أو البصق وهو أعلاها الذي يكون فيه اللعاب أكثر شيء، ثم التفل ويكون فيه اللعاب أقل، ثم النفث يكون فيه اللعاب أقل ما يمكن شيء بسيط، ثم النفخ ليس فيه لعاب أبدا لأنه هواء. أما بالنسبة للبصاق فالأصل أن ماء فم الإنسان طاهر، ما لم ينجسه نجس فهو طاهر. أما ما يتعلق بالبصاق من الأحكام فإنها كثيرة، فمن ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث، ولنذكر بعضها: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها ثم قال. الحديث، وكذلك طبعا رواه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم، وكذلك جاء عند أبي داود وهو حديث صحيح: التفل في المسجد خطيئة وكفارته أن يواريه. وجاء أيضا عند أبي داود من حديث أبي سعيد وهو حديث حسن: أيسر أحدكم أن يبصق في وجهه؟ إن أحدكم إذا استقبل القبلة فإنما يستقبل ربه عز وجل والملك عن يمينه، فلا يتفل عن يمينه ولا في قبلته، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه، فإن عجل به أمر فليتفل هكذا، يعني في ثوبه. وروى النسائي والحاكم والبيهقي وغيرهم، وهو حديث الحسن: إذا صليت فلا تبصق بين يديك ولا عن يمينك، ولكن ابصق تلقاء شمالك إن كان فارغا، يعني ما في مصلي ما في أحد، وإلا فتحت قدميك وادلكه، وتحت قدميك وادلكه. الأحاديث البزاق أخرج الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح، وقال: باب حك البزاق باليد من المسجد. وجاء بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في المسجد فحكها. وقال في حديث باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة، قال في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في حائط المسجد فتناول حصاة فحتها ثم قال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وحديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت رجله. الحديث هذا الأخير: لا يتفلن أحدكم، وحديث إذا تنخم أحدكم، ليس فيه تقييد بالصلاة. فالآن هل هذا مقيد بالصلاة أم لا؟ هل النهي عن البصاق إلى جهة القبلة خاص بالصلاة أم لا؟ أما النووي رحمه الله فإن رأيه المنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها، سواء كان في المسجد أو غيره. وجاء عن مالك أنه قال لا بأس به خارج الصلاة. وقال ابن حجر: يشهد للمنع عن ابن مسعود أنه كره أن يبصق عن يمينه وليس في صلاة. عندنا الآن جهتين منهي عن البصق فيها: جهة القبلة والجهة اليمنى. هل هذا خاص بالصلاة؟ ولا لو كان الإنسان يمشي في الشارع لا يبصق اتجاه القبلة ولا يبصق عن يمينه؟ ولا يبصق عن يمينه. قال ابن حجر رحمه الله: ويشهد للمنع ما رواه عبد الرزاق وغيره عن ابن مسعود أنه كره أن يبصق عن يمينه وليس في صلاة. وعن معاذ بن جبل قال: ما بصقت عن يميني منذ أسلمت. وعن عمر بن عبد العزيز أنه نهى ابنه عنه مطلقا. فالذين قالوا إنه مخصوص بحالة الصلاة قالوا إنه قال في حديث أبي هريرة: فإن عن يمينه ملكة. فإذا قلنا إن الملك هذا غير الكاتب والحافظ، لأن هناك ملك يكتب وملائكة تحفظ، فيظهر عند ذلك اختصاصه بحال الصلاة. يعني هناك ملك غير الكاتب غير الحافظ، ملك في الصلاة يكون عن يمين المصلي، فغير الصلاة لا يكون فيها، فإذا يجوز أن يبصق خارج الصلاة عن يمينه. هذا الذين قالوا إن الملك، إن العلة وجود ملك، فهموا من الحديث وجود ملك في الصلاة عن يمين المصلي. والقاضي عياض رأيه أن النهي عن البصاق عن اليمين في الصلاة إنما هو مع إمكان غيره، فإن تعذر فله ذلك، يعني إذا ما أمكن أن يبصق في أي جهة أخرى غير اليمين. لكن هذا صعب أن تصور أن له عذرا، ولذلك قال ابن حجر: لا يظهر وجود التعذر مع وجود الثوب الذي هو لابسه، فإنه يمكن مثلا أن يأخذ طرف الثوب ويبصق فيه عن جهة اليسرى مثلا. وإذا كان عن يساره أحد، طبعا الآن المساجد من قديم كان فيها تراب وحصى، فإذا كانت بالتراب وأراد أن يبصق عن يساره تحت قدمه اليسرى ويدركها بالتراب وتنتهي. لكن الآن المساجد ليست مفروشة لا بالحصى ولا بالتراب ولا بالرمل، فإذا لو بصق ستكون في السجاد مثلا، وهذا فيه تلويث وتقذير للمسجد. فإذا ما هو الحل؟ إن أخرج منديلا فبصق به، أو يبصق في طرف الثوب إذا احتاج لذلك. قد يكون في علة يجتمع البلغم ونحو ذلك ويسد المجرى التنفس ولا يستطيع القراءة ولا بد من إخراجه. فإذا احتاج للبصاق، وهذه حالة احتياج البصاق في الصلاة واردة جدا، فماذا يفعل؟ يبصق عن يساره في ثوبه أو في منديل. أما البصاق على الأرض تحت القدم اليسرى، هذا محله إذا كان في مكان فيه رمل أو تراب ونحوه، بصق تحت قدم اليسرى ودلك حتى يذهب أثرها، كما إذا كان يصلي في أرض مكشوفة في الرمل ونحوه. وإذا كان عن شماله شخص، لو بصق عن شماله شخص صف الصلاة عن شماله شخص، فعند ذلك تحت قدمه اليسرى حتى لا يؤذي من بجانبه. وقال ابن حجر: ولو كان تحت رجله مثلا شيء مبسوط أو نحوه تعين الثوب، لأنك إذا بصقت سيأتي على شيء مبسوط على البساط فيتعين البسط في الثوب. ولو فقد الثوب مثلا فلعل بلعه أولى من ارتكاب المنهي عنه، لا ثوب ولا شيء ولا وعن يسارك ناس وفيه بساط. قال في النهاية: فلعل بلعه أولى من ارتكاب المنهي، أنك تقذر المسجد البساط أو تدفل عن يسار صاحبك أو تفعل شيئا من الأشياء التي نهي عنها. وبالنسبة للنخامة والبصاق، طبعا النخامة والنخاعة شيء ينزل من الأنف إلى الحلق وشيء يخرج من الصدر إلى الحلق، هذا الفرق بينهما. النخامة والنخاعة شيء ينزل من الأنف إلى الحلق يسيل، والأخرى شيء يصعد من الصدر إلى الحلق. فحكمها حكم البصاق، لكنها أشد من جهة أنها لعاب فيه شيء مخلوط به مما يتقذر به بزيادة. البلغم والنخامة والنخاعة أشد من مجرد البصاق، لكن حكمه وحكمه، يعني عن يمينك وشمال، قضية اليمين والشمال ونحو ذلك حكمه وحكمه. يعني إذا أراد أن يمتخط في الصلاة فأخرج منديلا يلتفت إلى اليسار ويمتخط هكذا يفعل ويمتخط. وكذلك قال في باب كفارة البزاق في المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها لأن المساجد من تراب ورمل فلذلك يمكن أن تدفن. والكفارة تدل على أن من بصق في المسجد آثم لأنه لما قال خطيئة علمنا أنه آثم وأن لها كفارة. هنا قال بعضهم إنما تكون خطيئة إذا لم يدفن، أما إذا دفن فلا تكون خطيئة، لكن هذا لعله ليس هو الأقوى، لأن مجرد فعله في المسجد لوحده فيه ما فيه. لكن قال ابن حجر رحمه الله تعالى يستدل برواية أحمد بإسناد حسن من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعا من تنخم في المسجد فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه. قال وأوضح منه في المقصود ما رواه أحمد والطبراني بإسناد حسن من حديث أبي أمامة مرفوعا من تنخع من النخاعة في المسجد فلم يدفنه فسيئة وإن دفنه فحسنة، فلم يجعله سيئة إلا بقيد عدم الدفن. وفي حديث مسلم مرفوعا قال ووجدت في مساوي أعمال أمتي النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. فهذا يدل على رأي القائلين بأنها تكون خطيئة إذا لم تدفن، فإذا دفنت لم تعد خطيئة ولا تكتب خطيئة. وذكر قصة لطيفة روى سعيد بن منصور عن أبي عبيدة بن الجراح أنه تنخم في مسجد ليلة فنسي أن يدفنها حتى رجع إلى منزله، تنخم وأخرجها وألقاها ونسي أن يدفنها فرجع إلى منزله ليلة يعني في الليل يعني صلاة مثلا عشاء، فأخذ شعلة من نار، ما في كهرباء ما في أنوار، أخذ شعلة من نار ثم جاء فطلبها حتى دفنها، بحث عنها وين هذه النخامة أين ألقاها في أي مكان في المسجد، بحث عنها فطلبها حتى دفنها ثم قال الحمد لله الذي لم يكتب علي خطيئة الليلة. فدل على أن الخطيئة تختص بمن تركها لا بمن دفنها، لأن هذا تراب لو ألقى عليه ما ألقى ثم دفنه زال المحذور. والعلة المذكورة في الحديث إيذاء المؤمن، فإذا دفنها زالت العلة. فإذا هناك من العلماء من يقول لا يلقيها في المسجد أصلا، وهناك علماء يقول إذا دفنها فلا حرج في إلقائها. وكذلك لو جعلها في ثوب فهو جائز حتى لو كان في المسجد فهو جائز. وعند أبي داود من حديث عبد الله بن الشخير أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فبصق تحت قدمي اليسرى ثم دلكه بنعله، إسناده صحيح، والظاهر أن ذلك كان في المسجد فيؤيد ما تقدم. وتوسط بعضهم المانعين من جعله في المسجد مطلقا كالنووي، والذين قالوا إنه جائز إذا دفن، توسط بعضهم فحمل الجواز على ما إذا كان له عذر كأن لم يتمكن من خروج المسجد. يعني لو كنت في المسجد واحتجت إلى إخراجها أخرج خارج المسجد وألقيها، لكن لو كنت في الصلاة ما تتمكن من الخروج خارج المسجد وأنت في الصلاة فماذا تفعل؟ فعند ذلك يجوز لك إلقاءها في المسجد لكن بدون التقدير أو تجعلها في منديل ونحو ذلك. قال ابن حجر رحمه الله وهو تفصيل حسن والله أعلم. وينبغي أن يفصل أيضا بين من بدأ بمعالجة الدفن قبل الفعل كمن حفر أولا ثم بصق وأورى، وبين من بصق أولا بنية أن يدفن مثلا. فأيهما أحسن؟ الذي يهيئ المكان قبل أن يبصق فيه كحفر ثم يدفنه فيه أولى من إبرازها ثم دفنها. وقال الجمهور يدفنها في تراب المسجد أو رمله أو حصبائه طبعا هذا أيضا بناء على أن المساجد من تراب مفروشة بالتراب، أو الحصى بالحصباء بالحصى الصغار. وأورد كذلك البخاري رحمه الله في باب دفن النخامة في المسجد حديث أبي هريرة: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يبسط أمامه، فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، وليبسط عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. فهذا بالنسبة لاستدلاله بالحديث على كونه في المسجد، على كونه في المسجد. وقال في حديث: إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحك بيده ورؤي منه كراهية، وقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه، فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض، قال: أو يفعل هكذا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ طرف الثوب بصق فيه ورد بعضه على بعض، كأنه أغلقه عليه ومسحه بحيث أنه لا ينتقل إلى شيء مصلي إلى شيء آخر، ثم قال: أو يفعل هكذا. فإذا عرض البصاق فهذا الإرشاد إلى ما يفعل، هكذا تكون الطريقة، هكذا تكون الطريقة. طبعا الحديث فيه إزالة هذه الأشياء من المسجد، وتفقد الإمام أحوال المسجد، وإزالة الأذى بيده، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، من تواضعه صلى الله عليه وسلم. واستدلوا بالحديث على أن خروج الصوت مثل النحنحة والنفخ في الصلاة لا يبطلها، ولكن بعضهم قال: إذا خرج منه أحرف هجاء تبطل الصلاة، أكثر من حرفين تبطل الصلاة، لأنه صار كلاما عندهم. ولكن المسألة في قضية التعمد، إذا تعمد أن يتكلم في الصلاة بكلام أجنبي بطلت، وإلا فلا، لأنه إذا تنخم خرجت حرف الخاء على سبيل المثال يخرج. طيب، هذا ما سنقف عنده في هذه في هذا الموضع، وبقيت بقية يسيرة في البصاق والبصاق والنخامة والنخاعة نتكلم عليه إن شاء الله في يوم السبت القادم. وأريد أن أنبه الإخوان هنا إلى درس الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله، الذي سيبدأ يوم الثلاثاء، اللي رأى الإعلان غدا الفجر في مسجد فيصل بن تركي في الدمام، فاحرصوا على حضوره. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
11,008.